في سفر يشوع الله يملك، والله يملك خلال رجال الدين. فرجل الدين كان يشوع مع رئيس الكهنة، فكان الجو كله جو مقدس. في سفر القضاء بدأ يحصل بيسموه أناركي، حالة من الفوضى، ملهمش ملك، ملهمش رئيس. حتى القضاء ما كانش القاضي مسؤول عن كل شعب إسرائيل، أحيانا على 6 على 2 على 3 على منطقة من المناطق. ولذلك نلاقي لو حسبنا فترات القضاء أكتر بكتير من 330 عاما، لأن ظهر أكتر من قاضي في وقت واحد في أماكن متفرقة. نقدر نلخص كل سفر القضاء في الآتي، إن سفر القضاء ذكر 7 دورات. الدورة عبارة عن إيه؟ الدورة عبارة عن الآتي، إن الشعب يسيب ربنا، قالك سيبك من ربنا، إحنا نعيش حياتنا على الأرض، فيظنوا إنهم يتمتعوا بالحياة لما يبعدوا عن ربنا، زي دلوقتي، يقولك يا عمي خلينا نعيش حياتنا، لما نعجز نبقى نتقابل مع ربنا، نبقى نعيش معاه، نبقى نستعد للأبدية. خروجهم وكسرهم للعهد يبتدي يخليهم في مزلة، فيستعبدوا لعدو من الأعداء، مرة عجلون ملك مؤاب، مرة الفلسطينيون، مرة ملك كنعان، مرة ملك مديان، مرة حروب داخلية، مرة الفلسطينيون. لكن على أي الأوضاع، من عز يبتدي يدخلوا في الذل، يتحطوا تحت الذل، يصرخوا لربنا، ربنا يسمع الصراخ، يقيم مخلص، يقيم المخلص، يرجعوا لربنا، ربنا يديهم بسخاء، يبتدوا يكسروا العهد من جديد. يعني نقدر نقول كده، كسر للعهد، عبود، سقوط تحت العبودية، صراخ للرب، إقامة مخلص، عودة للرب من جديد، ونرجع للدورة دي مرة ورا مرة. وده اللي بيحصل معانا، الواحد ربنا يفتحها عليه ينسى ربنا في ثواني، ربنا يحطه في المأزق يصرخ ويقول دي آخر مرة، مش هغلط تاني، ربنا يخلصه من الضيقة ويرجع يخليه في عز، بعد شوية يدخل في المرحلة من جديد. ولذلك سفر القضاء سفر واقعي بالنسبة لكثيرين منا. العجيب في القضاء انهم ربنا اختار، زي ما قال بولس الرسول، اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار المزدرة وغير الموجود علشان يخزي النفوس المتكبرة المتعجرفة. فنلاقي في كل قاضي في نقطة ضعف، علشان لما ياخد النصرة يحس ان النصرة دي مش من عنده، دي من عند ربنا. فمثلا احب اذكر بس اسماء القضاة الـ13، وهم من عثمائيل واهود وشمجر، وطبعا دابورة وفراق مع بعض، وجدعون وابي مالك وتولع ويائير ويفتاح وايصان وإيلون وعبدون وشمشون، دول 13. عثمائيل كان أصغر من كالب أخوه. طبعا احنا في العصر الحالي ما نفهمش كلمة أصغر وأكبر، لكن في أيامهم كلمة الأصغر يعني ملهوش تقريبا حق أبدا، الأكبر يحل محل باباه وهو يبقى الوارث وهو يبقى سيد الليلة كلها. فربنا قال أخذ الصغير أشتغل بيه عشان محدش يتكلم. وكلمة عثمائيل معناها استجابة الله، الله يستجيب. لما جاء أهود كان أشول، كان دايما يشتغل بإيده الشمال، وكان في الوقت ده استخدام اليد الشمال تعتبر نقطة ضعف، فكان يعمل بذراعه الأيسر وقتل عجلون ملك مؤاب بخديعة. شمجر ضرب 600 رجل بمنساس البقر. صور واحد يحارب 600 واحد يضربهم ويغلبهم بديل بقر في المرحلة من جديد. ولذلك سفر القضاء سفر واقعي بالنسبة لكثيرين منا. العجيب في القضاء انهم ربنا اختار زي ما قال بولس الرسول اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء. بالنسبة لباراق ما خدش مركزه او كرامته كما ينبغي كقائد للجيش. دبورة الحياة شخصية ممتعة لان كلمة دبورة اللي هي نحلة حتى بالعربي بنسميها دبورة، ودي تمثل الكنيسة اللي تطلع من زهرة لزهرة تلقط العسل. ودبورة تمثل الإنسان اللي دايما يرتوي من الكتاب المقدس. ما تقولش أنا مجرد بدرس السفر ده أو ده، يقرأ في العهد القديم ويفرح وياخد من العهد الجديد ويتمتع بالمزامير وياخد من سفر الحكمة وياخد من سفر يشوع وياخد من العهد الجديد. دايما زي النحلة الطايرة اللي تلقط من الزهور وتقدم لكل نفس بشرية طبق من العسل الشهد. جدعون يقول عن نفسه عشيرتي الذلة في منس، أنا إليك حد كويس يخدم يا رب. أبي مالك يعني أبي ملك، وده إنسان كان وحش وكان مخادع قتل كل إخواته ما عدا يثام الهرب منه. يفتاح كان من نسل الزانية وكان مضطهد من إخواته، وللأسف يفتاح رغم أنه من رجال الإيمان اللي ذكرهم معلمنا بولس الرسول هو وشمشون وغيره من رجال الإيمان في الرسالة العبرانيين، لكن عمل غلطة العمر أن قدم نذر أن يقدم ذبيحة بشرية. قال إذا غلبت أول واحد يقابلني قدموا ذبيحة للرب، ودي كانت ضد ربنا. ربنا الشريعة كانت ترفض تماما تقديم أي ذبيحة بشرية. الحالة الوحيدة اللي طلب فيها الذبيحة البشرية هي إبراهيم لما طلب منه أن يقدم ابن إسحاق، وكان إسحاق مؤمن، كان مؤمنا بالله القادر أن يقيم من الأموات، كان متأكد أن راجع مع إسحاق حي. وده كلام معلمنا بولس الرسول يقول آمن بالله القادر أن يقيم من الأموات. وإبراهيم قال للغلامين قال لهم نذهب ونسجد للرب ونرجع إليكم، ما قال لهمش هرجع لوحدي لأنه كان مطمن هيذبحوا وبعد ما يذبحوا ربنا يقيمه من الأموات. لكن كان ممنوع نهائيا على أي إنسان أن يقدم ذبيحة بشرية. الله سمح بس بذبيحة إسحاق، وطبعا تمت بالنية لا بالعمل، لكي يؤكد ذبيحة السيد المسيح اللي قدمها الآب. فدي نقطة ضعف في يفتح. شمشون كلنا عارفين قصته، ونعرف إزاي بلحي حمار قتل 1000 شخص. فتلاحظوا في سفر القضاء إن كل واحد له نقطة ضعف. وبرضه في سفر القضاء في نقطة مهمة دايما في ذهني، القاضي اللي ما دخلش في ضيق كتير يقول لك وفلان قضى 40 عاما ومات، تاخد سطر كده في الكتاب المقدس. القاضي اللي دخل في حرب مستمرة ممكن يتكتب عنه أصحاح واثنين وثلاثة وأكتر. الإنسان اللي يقول أنا عايش كده مش عايز ضيقات ولا متاعب في سفر الحياة يقول فلان عاش ومات حتى لو كان بر. الإنسان اللي بيقاوم وبيجاهد ويدخل في الحرب الروحية على قد ما بتحارب كتير على قد ما تلاقي قصة حياتك تحولت إلى إنجيل مفتوح. معلمنا بولس الرسول يقول عبارة لذيذة، يقول إيه؟ يقول عن نفسه وعن اللي حواليه انه ايه، انه رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس، يعني انجيل. يقول انجيلي، ولما يقول انجيلي مش بس تعليمه حياته. فعايز اقول احبائي لما بندخل في ضيقه ده حب الهي، ان ربنا مش عايز عمري ان اعدي بسرعه كده ويقول عبر 30 سنه، عبر 40 سنه، عبر 60 سنه وتنيح بسلام. لا، ده جاهد وتعب وراح وجه وخدم وشال الصليب وقبل الالام، ومره قام ومره وقع. كل ده بيبقى جزء لا يتجزأ من رساله المسيح المقروءه من جميع الناس. قادر اقول ان احنا نقدم ذبيحة الشكر لربنا من أجل كل ضيقة تحل بالكنيسة، من أجل كل ضيقة تحل بي أو تحل بإخواتي. أقول أشكرك يا رب لأنك اخترتني أن ما تعديش حياتي بسرعة وفي عينيك، ولكن يبقى لها قيمة من خلال الضيقة. سفر القضاء ختم بحادثين مؤلمين، يكشف الحادثين دول يكشفوا عن مدى الفساد اللي حصل في شعب بني إسرائيل في هذه الفترة. قصة الأولى في الأصحاح 17 و18 عن تمثال ميخا، والقصة الثانية من أصحاح 19 ل21 عن قصة اللاوي والسرية بتاعته. أنا هقولها باختصار. قصة تمثال ميخا عبارة عن الكل فسد والكل بيعبد الرب بشكليات، والكل بياخد المنظر الخارجي، ما حدش عايز يدخل الى الاعماق ويتمتع بالشركة الحية مع ربنا. فنلاقي سبط من الاسباط عايز يرضي ربنا لكن حسب مزاجه مش حسب مزاج ربنا، فيعمل ايه؟ قال يدور على لاوي يجعله كاهن ويخليه يخدم في البيت عنده، ويحط أفود اللي هي ملابس الكهنة كأفود علامة البركة، ويبتدي يخدم ويبقى فيه تمثال موجود جوه تمثال ميخا، وفيه الكاهن وفيه اللاوي، مزج ما بين العبادة لله والعبادة مع الأوثان، وفي نفس الوقت عبارة عن إرضاء الضمير بالشكليات الخارجية. فكان فكرتهم انه ربنا ينجح طريقهم لمجرد انهم يقوموا بالشكل الخارجي للعبادة. ونلاقي بعد كده قام سبط دان بسرقة التمثال، اخذ التمثال واغتصب الكاهن بالعنف، شالوه بالعافية وطلبوا منه انه يكهن ليهم. صورة مؤلمة، مش دي صورة الإنسان اللي فرحان بربنا اللي أعماقه مفتوحة للتمتع بربنا. ولذلك أحبائي قصة تمثال ميخا تمثل ما وصل إليه هذا الشعب من الشكليات اللي بتحطم الروح أو تحطم الشركة مع الله. القصة الثانية قصة مؤلمة، وهي أنه لاوي كان معدي في أرض غريبة، وبعدين اتقابل مع مرديش يروح يبات عند الغرب، فلقى أبات عند أي حد من شعب بني إسرائيل، فراح في جبعة بنيامين. فطلعوا مجموعة من جبعة بنيامين وصمموا أنه يعتدوا عليه. فالمهم ان هو بات في عند احد الشيوخ، ولما كانوا هيكسروا الباب طلع السرية بتاعته فاغتصبوها طول الليل، ورجعت اترمت في الفجر او الصباح عند الباب ميت. فاللاوي قام وقسم هذه الجثة الى 12 قسم ووزعها على اسباط بني اسرائيل، ولم انتوا احرار شوفوا ايه اللي عمله بنيامين لبنت اسرائيل. وكانت النتيجة ان قامت حرب اهلية، وكاد ان يبيد سبط، كاد ان يباد بالتمام سبط بنيامين. من هنا نقدر نعرف الفساد بيؤدي الى حرب داخلية، يؤدي الى إبادة، وأيضا يؤدي إلى فقدان السلام مع الله وفقدان السلام مع الإخوة. دي سورة سفر القضاء، سورة سفر القضاء اللي فيها وسط هذا الظلام الشديد نجد قوة الله العامل في الضعف، وأيضا نرى إزاي ربنا في وسط المر يبعث قيادات حية لكي تنقذ الشعب، لكن الشعب كان يستجيب إلى حين ويرجع يخطف. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ولكي نعيش كأولاد لي تحت قيادته، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قلنا أن في وسط الظلمة الله يطلب ولو نفس واحدة. فالعجيب أن في أيام القضاء ربنا لقي إنسانة تقية موجودة في مؤاب، إن هي رعوث، وكلنا عارفين قصة رعوث الفتاة الأممية اللي تزوجت إنسان إسرائيلي، وخرج هذا الإنسان الإسرائيلي إلى اللي هو ألي مالك في وسط المجاعة إلى مؤاب، وولاده الاثنين اتجوزوا ومات الولدين ومات أبي مالك، وفضل ألي مالك، ففضل الحمى ورعوس والأخت التانية نسميها العديلة بتاعتها، أو يعني الزوجتين بلا أولاد، والأم اللي هي الزوجة نعمة راجع فضل. المهم قررت إنها ترجع إلى أرضها، وقالت بدل ما كنت نعمة أي مملوءة بالبركة وبالنعمة، أنا راجعة مملوءة بالمرارة. الجميل فرعوس إنها تعلقت بيها، تعلقت بحماتها وقالت لها شوفي بصراحة شعبك شعبي وإلهك إلهي، وحيث تكوني أنا أكون. وصممت رعوس إنها ترجع. رعوس رجعت مع حماتها مملوءة حبا، وطلبت منها حماتها انها تروح تشتغل في حقل احد اقربائها بوعز، وكان الولي الثاني مش الاول. فباختصار ربنا ادى نعمة لرعوس في عيني بوعز، وفيما بعد بوعز تزوج رعوس وانجبت رعوس، صارت جدة لداود النبي اللي منه جه السيد المسيح. انا مش عايز ادخل تفاصيل كتيرة، لكن عايز اعمل مقارنة بين رعوس والكنيسة، وان امكن بين بوعز والسيد المسيح. رعوس كانت جائعة للبر، والمسيح يشبع الكنيسة الجائعة اليه. رعوس سابت اهلها وراحت بيت لحم، واحنا الكنيسة بتترك العالم وتلتقي مع مولود بيت لحم رب المجد يسوع الوحيد الذي يشبه. رعوس اتسمت بالجهاد، والكنيسة ايضا لا تكف عن ان تلتقط السنبلة الحية المسيح يسوع. رعوس وجدت نعمة في عيني صاحب الحق بوعز، والكنيسة تجد نعمة في عيني رب المجد يسوع. رعوس اهتمت بحماتها مع انها ليست من بني جنسها، والكنيسة ايضا تهتم بالجميع من كل الامم ومن كل الاجناس. رعوس كانت تلازم فتيان بوعز، والكنيسة ايضا دائما في شركة مع القديسين. رعوس دخلت في حياة زيجية أو في اتحاد مع عريسها بوعز، والكنيسة تجد لذتها في الاتحاد مع العريس السماوي رب المجد يسوع. رعوس سقطت أمام بوعز، والكنيسة تخضع للسيد المسيح. بوعز اشترى كل مال أبي مالك، والسيد المسيح ايضا اشتراه.
نعمل مقارنة أيضا بين بوعز والسيد المسيح. بوعز صاحب الحقل، والسيد المسيح أيضا صاحب الحقل، صاحب الكرم لكي نعمل فيه. بوعز قيل عنه في الأصحاح الثاني الآية 1 أنه جبار بأس، والمسيح هو واهب النصرة، قائد معركتنا الروحية ضد إبليس، مع أنه وديع معنا. بوعز حيث اتجعت راهلوس، والسيد المسيح حيث دفن مدفن أيضا معه لكي نقوم أيضا معه. بوعز اشترى الميراث ليقيم نسلا للميت، والسيد المسيح اشترانا لكي يهبنا الحياة. بوعز فرح قلب نعمة، والمسيح يفرح قلب السمائيين بعروسه الجديد التي اقتناها من الأمم. يا أحبائي، إن كان سفر يشوع يمثل سفر الامتلاك والميراث، سفر القضاء يمثل عصر الظلمة ما فيش حالة شبع، فسفر راعوس الصغير يمثل سر الشبع، التقاء النفس مع بوعز والالتصاق به والاتحاد بالسيد المسيح الذي يهب أولاده روح الشبع الحقيقي. راعوس الحقيقة لا نجد سفر باسم سارة ولا رفقة ولا رحيل، الأمهات العظام العظيمات في العهد القديم، ولا حتى أيضا أي من النساء في العهد الجديد، ولكن استطاعت راعوث الأممية الفتاة الغلبانة أنها يصير لها سفر كامل في الكتاب المقدس. يا أحبائي، شهوة قلب ربنا أنه يلتصق بكل إنسان ويقيم من كل إنسان قائدا حيا. مين؟ أنا مش عارف، لما نتقابل مع راعوس في يوم الرب العظيم الواحد يقف مكسوف يقول إيه قدام ربنا، لا معها كاهن ولا وسط شعب مقدس ولا دخلت هيكل ولا قدم لها نبوات ولا عرفت حاجة عن المسيح، إنسانة ببساطة القلب التصقت بالله وقدمت حب لحماتها وسارت في مخافة ربنا، فصارت جدة للسيد المسيح وكتب اسمها في أنساب السيد المسيح. يا ربي، كتير ان انا اقول انها نبقى ناخد بركة راعوس نبقى زيها، لكن ادينا كلنا بصحيح ندرك اشتياقك من نحو كل واحد مننا بغض النظر عن إمكانياته او مركزه او تصرفاته، لكي تقيم منا راعوس الجديدة في كل جيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.